تنبيهات بحث مفهوم الشعر في مقالة المحقق المعلمي قدس الروح فيما إذا كان هناك شخصيتان الجزاء فيهما واحد والشرف متعدد وبينهما عموم من واجب من قبيل المثال المعروف في باب القصر والتمام إذا خفي الأذان فقصر وإذا خفيت الجدران فقصر. قلنا أن هنا سوف يقع تعارض بين إطلاق المفهوم في كل منهما مع إطلاق المنطوق في الآخر. وذكر المحقق النائمي هنا أنه هذا التعارض وقيل فيه بالتساقط، تعارض والتساقط، لأن إطلاق المفهوم في كل منهما نسبته إلى إطلاق المنطوق الآخر العموم من واجب كما بينا فيما سبق. النتيجة هو أن الشرط مجموعهما نتيجة التقييد بالواو ورفع اليد عن إطلاق كل منهما، لأن هذا الإطلاق في المنطوق يسقط بالمعارضة بإطلاق مفهوم الآخر. فالنتيجة هو ثبوت الحكم والجزاء ووجوب القصد عند اجتماع الشرطين. هذا مطلب. مطلب آخر بين وجها لتقديم إطلاق المنطوق على إطلاق المفهوم، أي للتمسك بالإطلاق المقابل للتقييد بالواو ورفع اليد على الإطلاق المقابل للتقييد بأو الذي هو المثبت المفهوم بالنسبة للآخر، وبالتالي كفاية أحدهما في ترتب الجزاء. بين وجها ثم أجاب عليه. حاصل الوجه الذي بينه هو أنه قد يقال أن إطلاق المفهوم في طول إطلاق المنطوق، أي الإطلاق الأوي في طول الإطلاق الواوي، فأولا لا بد بالإطلاق الواوي نثبت أن الشرط علة تامة، ثم بإطلاق الأوي نثبت أنه منحصر علة أو سبب منحصر. ومن حيث الرتبة، رتبة الأمر، رتبة الإطلاق الأوي متأخرة عن الإطلاق الواوي ومتفرعة عليه، إذن فلا يمكن أن يكون معارضا معه ساقطا بالمعارضة. وأجاب على هذا البيان فيتعين الإطلاق الأوي للسقوط، أي إطلاق المثبت للمفهوم، ويحتفظ على الإطلاق المنطوقي، أي إثبات أن كل واحد منهما سبب وشرط تام، ويكتفى بتحقق أحدهما أيضا من دون الآخر، فيطابق مع ما لعله المشهور في هذه المسألة. ثم أجاب على هذا الواجب بأن هذا الكلام غير تام، لأن هنا منشأ المعارضة والعلم الإجمالي. نحن نعلم إجمالا بأن أحدهما هنا قطعا غير موجود، أحد الإطلاقين، إما الإطلاق المقابل التقييد بالواو غير موجود، فمجموعهما علة وسبب، أو الإطلاق الأوي غير موجود فيكون كل منهما سببا تاما ولا انحصار لكل منهما في قبال الآخر. وكون الإطلاقين مثلا طوليين أو أحدهما في رتبة متأخرة عن الآخر، هذا لا ينفع بعد أن كنا نعلم إجمالا بأن أحد هذين الإطلاقين يكون غير مطابق للواقع، يكون كذبا ويوجب التعارض والتساقط لا محالة. هذا إذا الجواب الذي ذكره هنا هذا المطلب. ومطلب ثالث إذا ذكر، وهو أنه حيث لا مرجح لأحد الإطلاقين على الآخر، كل منهما دلالة إطلاقية في طرف منطوق، إذن والنسبة بينهما عموم من واج يتعارضان وتساقطان، والنتيجة كما ذكر في الأمر الأول هو مثلا شرطية مجموعهما. المطلب الأول أن النتيجة ما هي؟ تقدم السابق المناقشة فيما ذكره. المطلب الثاني الذي ذكره وهو الطولية بين الإطلاقين، قد يدفع ويناقش فيه بأنه لا طولية بين الإطلاقين، بمعنى أن الإطلاق الأوي في كل من الشرطيتين في طول الإطلاق الواوي في نفس تلك الشرطية، لكن هو ليس معارضا مع الإطلاق الواوي في نفس الشرطية، بل معارضا مع الإطلاق في منطوق الشرطية الأخرى. فقوله مثلا إذا خفي الأذان فقصر، إطلاقه الأوي حيث لم يقيد بأو في طول الإطلاق الواوي مثلا في رتبة متأخرة عن الإطلاق الواوي في هذه الجملة الشرطية، أي أولا مثلا نثبت أن خفاء الأذان علة تامة لا جزء العلة، ثم نقول منحصرة بالإطلاق الأوي المنحصر، إلا أن هذا الإطلاق الأوي ليس معارضا مع هذا الإطلاق الواوي، معارضا مع الإطلاق الواوي في الجملة الثانية إذا خفيت الأذان خفيت الجدران فقصر، حيث أنه هناك المنطوق مطلق يشمل ما إذا خفيت الجدران وحدها. الإطلاق الأوي في كل منهما يعارض الإطلاق الواوي في منطوق الآخر لا في منطوق نفسه، لأن مفهوم كل منهما معارض مع إطلاق منطوق الآخر، وليس حينئذ هذا في طول منطوق الآخر، إطلاق الواوي في منطوق الآخر. فأين الطولية بين المتعارضين؟ في كل من الجملتين إطلاقان، إطلاق في مقابل التقييد بالواو وإطلاق في مقابل التقييد بأو، والإطلاق المقابل للتقييد بأو في كل منهما في طول الإطلاق المقابل للتقييد بالواو في نفس ذاك تلك الجملة لا في الجملة الأخرى، وهو معارض الإطلاق الأوي بالإطلاق المقابل للتقييد بالواو في الجملة الأخرى لا في نفس تلك الجملة التي فيها هذا الإطلاق، فلا طولية بين المتعارضين، وهو إطلاق المفهوم في كل ما مع إطلاق المنطوق في الآخر. لو كان إطلاق مفهوم كل منهما معارضا مع منطوق نفسه، نعم إذن يقال إطلاق منطوق نفسه أن هنا طولية بين الإطلاقين، لكن المعارض إطلاق المنطوق الآخر. هذا جواب على أصل الشبهة قد يذكر، إلا أن هذا الجواب أو إشكال على أنه كيف توهم المحقق النائيني مثل هذه الطولية، مع أن التعارض بين الإطلاق الأوي لكل من الجملتين مع الإطلاق الواوي في الجملة الأخرى ولا طولية بينهما. هذا جوابه أنه صحيح، المعارضة وإن كان أولا وبالذات بين هذين الإطلاقين، أي الإطلاق الأوي في كل من الجملتين مع الإطلاق المنطوق المقابل للتقييد بالواو مثلا في الجملة الأخرى، إلا أنه هذه المعارضة لو فرض فيه تقديم الإطلاق الأوي على الإطلاق المنطوقي في الجملة الأخرى، فقيد المنطوق والسبب والشرط في الجملة الأخرى بفرض الاجتماع للافتراق، نتيجة هذا التقييد لا محالة تقييد المنطوق في الجملة الأولى أيضا التي فيها هذا المفهوم إطلاق الذي بإطلاقه الأوي قيدنا الإطلاق الواوي في الآخر، لأنه إذا كانت الجملة الثانية والشرطية الثانية وهي إذا خفيت الجدران فقصر، إذا لم يكن إطلاقه المنطوقي حجتان مقبولا قيد بفرض الاجتماع فقط لا فرض الانفراد، إذن ففي فرض الاجتماع اجتماعه مع هذا مع خفاء الأذان سوف يكون هناك تقصير، لا محالة يكون خفاء الأذان أيضا جزء السبب لا سببا تاما وعلة تامة، إذ لو كان علة تامة يلزم لغوية الشرطية الأخرى. يعني في حال اجتماع خفاء الجدران مع خفاء الأذان، إذا كان خفاء الجدران لا أثر له أصلا فهذا معنى أن اللغوية الثانية الأنجمة الثانية غير مطابقة للواقع، لا في إطلاقها ولا في أصلها، لا في فرض انفرادها ولا في فرض اجتماعها، وإنما الخفاء الأذان هو علة التامة دائما، وهذا خلف أصل صدور الشرطة الثانية وخلاف الصريح في الواقع لا خلاف الإطلاق. إلغاء حينئذ للدليل الآخر لا تقييد لإطلاقه. إذن فلا محالة لابد أن يحمل في فرض عدم الانفراد حينما نقيد إطلاقه، إطلاق منطوقه بإطلاق مفهوم الأول، ونقيده بفرض الاجتماع، لابد أن يكون له تأثير أي جزء العلة، ولازمه أن يكون هذا أيضا جزء العلة. خفاء الأذان أيضا لا محالة أن يكون في فرض اجتماعه مع ذلك جزء العلة، فلا محالة يكون فلا محالة يكون هنا تقييد، يكون هنا تقييد لإطلاق المنطوق في إذا خفي الأذان فقصر، أيضا بما إذا كان مع الآخر أي رفع اليد عن التمامية والإطلاق المقابل للتقييد، إذ لو كان هذا وحده كافيا وتاما حينئذ ذكر الشرطة الثانية يكون لغوا وزائدا. فتقديم إطلاق المفهوم في كل منهما على إطلاق المنطوق في الآخر يستلزم تقييد منطوق المفهوم أيضا، تقييد المنطوق في الجملة التي نريد أن نقدم إطلاق مفهومها على إطلاق منطوق الآخر أيضا يتقيد بما إذا كان مع الآخر، وأنه جزء السبب لا سبب تام، وإلا يلزم رفع اليد عن إحدى الشرطيتين رأسان ولغويته حينئذ. إذن فهذا الذي يقوله المرزا من أنه هنا التعارض يكون بين إطلاقين طوليين مترتبين لو سلمنا الطولية، هذا كلام تام أصله، وهو أنه وإن كان لا طولية بين مفهوم أحدهما مع منطوق الآخر، لكن حيث أن تقييد منطوق الآخر بمفهوم الأول يستلزم تقييد منطوق الأول أيضا، فبالنتيجة هنا التعارض يسري إلى منطوق الأول أيضا، فيكون حينئذ يعلم إجمالا بأنه أحد الأمرين لو تعارض لا محالة بين إطلاق المفهوم في كل منهما وإطلاق المنطوقين، لا خصوص إطلاق منطوق الآخر، إطلاق منطوق الآخر الذي لازم رفع تقديم الإطلاق المفهوم عليه تقييده وتقييد منطوق الأول أيضا، منطوق ذلك المفهوم أيضا، بما إذا كان لأن كل منهما جزء السبب لا سبب تام لا يكفي وحده، والمفروض أنه في طوله، نعم ليس في طول المنطوق الآخر لكن في طول منطوق نفسه، فإذن يكون بحسب الحقيقة هذه الطولية بهذا البيان فنيا تاما. حينئذ نأتي إلى جواب المحقق النائيني، المحقق النائيني قال هنا يعني هذا الإشكال الذي دفعنا به الطولية، هذا الجواب الذي دفع به الطولية غير تام، أصل توهم الطولية يكون له مجالون وهو بهذا البيان الفني. يبقى أن هذه الطولية هل هي تامة أو لا، أجاب المرزا بأن الطولية وإن كانت موجودة إلا أن العلم الإجمالي بأن أحد الإطلاقين الأوي أو الواوي غير مطابق للواقع نسبته إليهما على الحد الواحد، وإن كان طوليين لا أثر الطولية هنا فيتعارضان ويتساقطان. وهنا الصحيح أنه لا، هذا الجواب صحيح، لو سلمنا الطولية هذا الجواب لا ينفع، إلا أن الصحيح أن الطولية غير تامة، وهنا مطلبان مع إشكالان على هذا البيان المطلب الثاني للمرزاء. إشكال في أن لو سلمنا الطولية وذلك بأن قلنا أن الجملة الشرطية تدل أولا على أن الشرط علة تامة، ثانيا على أن هذه العلة التامة منحصرة بحيث تكون الدلالة على الانحصار مقيدة موضوعا بأن يكون هذه علة تامة، فالعلة فالشرط بما أنه علة تامة منحصرة، انحصار الشرط بعنوان أنه علة تامة منحصرة. إذا كان هكذا وهذا معنى الطولية، حينئذ هذا الجواب الذي يذكره المحقق النعيمي لا يتم، وهو أنه علمنا الإجمالي بكذب أحدهما نسبته إليهما على الحد واحد وإن كان طوليين فيسقطان معا، لأن هذا العلم الإجمالي ينحل إلى علم تفصيلي حينئذ، بأن بكذب الإطلاق الثاني الأوي، لأننا نعلم بعد ورود الجملة الثانية الشرطية أيضا نعلم بأن كل من الشرطين ليس علة تامة منحصرة، هذا معلوم البطلان تفصيلا. فلو كان الإطلاق الأوي مفاده هذا أن كل من الشرطين علة تامة منحصرة، بما هو علة تامة منحصرة تثبت الانحصار في طول العلية التامة، وهذا الإطلاق وهذا الظهور مقطوع البطلان، لأننا نعلم بأنه ليست كل من الشرطين علة تامة منحصرة، إما ليس علة تامة أو ليس منحصرة. فإذا كان مدلول الإطلاق الأوي أنه علة تامة منحصرة بهذا العنوان، وهذا مقطوع البطلان تفصيلا، فيسقط عن الحجية ويبقى الإطلاق الواوي المقابل للتقييد بالواو على الحجية، فنثبت حينئذ أن كل منهما علة مستقلة. العلم الإجمالي ينحل إلى علم تفصيلي ببطلان الإطلاق الطولي، مفاد الإطلاق الطولي كذبه تفصيلا، والشك في أن الإطلاق الأول هل قيد أو لم أو ليس مقيدا فيؤخذ به، الإطلاق الأول لا محالة، ينحل إلى العلم التفصيلي والشك البدوي، علم التفصيلي ببطلان أحد الإطلاقين والإطلاق الطولي المترتب والشك البدوي في إطلاق الواوي المقابل للتقييد بالواو فيؤخذ به لا محالة. إلا أن أصل الطولية التي ادعاها المرزا غير صحيحة، يعني الطولية بين الإطلاق الأوي في كل من الشرطيتين للإطلاق الواوي في نفس تلك الشرطية، هذه الطولية في غير محلها إذ لا موجب لها. لماذا يفترض أن هنا طولية بينهما بين الإطلاقين أو بين مدلوليهما؟ لا طولية لا بين مدلوليهما ولا بين نفسيهما، لا طولية بين المدلولين، خب واضح مدلول أحدهما التقييد بالواو، مدلول الآخر التقييد بأو، مدلول أحدهما أن هذا وحده يكفي في ترتب الجزاء، مدلول الثاني أن هذا لو انتفى ينتفي الجزاء، انحصار معنى هذا التوقف عليه، وأنه لو انتفى ينتفي الجزاء، انتفي طبيعي الجزاء، هذان مدلولان أحدهما لا ربط له بالآخر. ومن حيث النفس الإطلاق أيضا لا طولية بينهما، لأن الإطلاق القوي بحسب الحقيقة في سكوت دلالة سكوتية في مقابل التقييد بأو، وتلك دلالة سكوتية أخرى في مقابل التقييد بالواو، وهنا سكوتان، سكوت عن ذكر الواو وسكوت عن ذكر أو، والسكوت عن ذكر أو يدل على أن هذا الذي ذكر والذي رتب عليه الجزاء منحصر، يعني لو انتفى ينتفي الجزاء سواء كان علة تامة أو علة ناقصة، حتى إذا كانت جزء العلة الانتفاء عند الانتفاء حتى مع فرض كون الشاب جزء العلة معقول، يقول أن هذا الجزء لو انتفى ينتفي الجزاء طبيعي الجزاء. الإطلاق المقابل لأو لا شغل له بتعين أنه كيف يترتب الجزاء حينما يتحقق هذا الشرط، وأنه يكفي أو لا يكفي، لا بد أن ينضم إلى شيء آخر، وإنما يقول الجزاء مربوط بهذا الشرط ومتوقف عليه، بحيث لو ينتفي ينتفي الجزاء طبيعي الجزاء، سواء كان جزء العلة فإن جزء العلة أيضا حينما يكون منحصرا بانتفائه ينتفي الجزاء،
أو كان علة تامة، أيضا العلة التامة إذا كانت منحصرة بانتفائها أنت في الجزاء. فالإطلاق الأوي يدل على أن التوقف توقف على هذا، سواء كان بحاجة في ترتب الجزاء عليه إلى جزء آخر أو لم يكن بحاجة. فالمدلول الإطلاق الأوي لا يتوقف على تمامية الإطلاق الواوي في طرف المنطوق حتى لنفس تلك الشرطية، فضلا عن شرطية المنطوق الشرطية الأخرى، لا يتوقف على إثبات أن ذاك مطلق وأن هذا علة تامة وليس جزء العلة. حتى إذا كان جزء العلة، التوقف والانحصار على هذا الجزء يقول لو انتفى هذا الجزء انتفى الجزاء ولا يوجد شيء آخر يقوم مقامه أصلا، وإن كان جزء العلة. إذن فلا طولية في المقام لا بين الإطلاقين ولا بين مدلوليهما. ومعه كما يقوله المحقق المرزا سوف يكون حينئذ إلى هنا، يكون المطلب الثاني للمرزا تاما لكن لا ببيانه، وهو أن العلم الإجمالي نسبته إليهما على حد واحد، بل لعدم الطولية بحسب الحقيقة، وأن الإطلاقين عرضيان يعلم أو يقع تعارض نتيجة العلم بنفس ورود الشرطية، يعلم بأن أحد الإطلاقين لا بد أن لا يكون مطابقا للواقع في كل من الشرطيتين لا محالة. إما أن الشرطين شرط واحد مجموعهما شرطون، أو أنه لا انحصار بلحاظ كل منهما، لا انحصار بلحاظ الآخر، أي أن الإطلاق الأوي إما أن يكون هو المقيد وهو معنى عدم الانحصار بلحاظ منطوق الآخر، أو الإطلاق الواوي في كل منهما لا بد أن يكون مقيدا مجموعهما يكون شرطا. فالانحصار حينئذ يثبت على حاله، إنما ينتفي أحد الجزئين ينتفي الجزاء، لأنه حينئذ منحصر طبيعي الحكم متوقف على كل من الجزئين، فإذا انتفى أحدهما وإن وجد الآخر لا يكون الحكم ثابتا، القصر ثابتا، وهو معنى تقديم الإطلاق الأوي. فلا بد إما من تقديم الإطلاق الأوي وتقييد الإطلاق الواوي، أو بالعكس إذا أخذنا بالإطلاق الواوي وجعلنا كل واحدا منهما سببا وجزءا كافيا وحده لترتب الجزاء، لا بد من رفع اليد عن الإطلاق الأوي. والإطلاقان عرضيان مدلولا ودلالتان، يعلم بكذب أحدهما يقع التعارض بينهما لا محالة. هذا المطلب الثاني للمرزا. والمطلب الثالث الذي هو المهم في الواقع، هذه مقدمات للوصول إلى هذا المطلب، وهو أنه كيف يعالج هذا التعارض في مورد الشرطيتين المتحدتين جزاء والمتعددتين شرطا، والذي يكون النسبة بين الشرطين عموم من وجه، ما هو العلاج؟ هنا قلنا صاحب المرزا المشهور لعلهم عالجوا بتقييد الإطلاق المفهوم لكل منهما بمنطوق الآخر، أي رفع اليد عن الإطلاق الأوي. فصاحب الكفاية على مسلكه يقول هذا لعله مثلا متعين عرفا، إذا قبلنا القاعدة العقلية وأن الجامع بينهما يكون هو السبب، ولكنه يختار أولا أن هذا في مثل هذه الفرضية أساسا لا مفهومة لشيء من الجملة، نستكشف من تعدد الشرط أنه لا انحصار، وهذا مبني على أن الانحصار كأنه استفاد من الجملة الشرطية بنحو الدلالة اللفظية الوحدانية، وقد قلنا فيما سبق أن هذا الكلام أساسا غير صحيحين، وإنما الانحصار يستفاد بدلالة إطلاقية بحسب النتيجة، ولو من باب أن النتيجة تدفع خس المقدمات، إن من جملة مقدمات استفادة الانحصار إنما هو الإطلاق، فيرجع إلى مثل هذين الإطلاقين، وإن كان نحن لم نوافق على صيغة هذين الإطلاقين إطلاق الأوي وإطلاق الواوي، لأن إطلاق الأوي قلنا أنه غير تام في نفسه، لكن إطلاق التوقف أو إطلاق الجزاء أنه طبيعي الحكم، وبالنتيجة لا بد من رفع اليد عن أحد الإطلاقين، إما الإطلاق مقابل التقييد بواو أو رفع اليد عن إطلاق كون الجزاء، إطلاق التوقف نسميه إطلاق التوقف، أو إطلاق كون طبيعي الحكم في الواقع معلقا على الشارع، مجموع هذين الإطلاقين. ليست الجملة الشرطية مستعملة في الانحصار حتى لو فرض في مورد واحد وجود شرط آخر سبب آخر، حينئذ يقال أن هذا استعمل في غير ما وضع له الشرطية مثلا، فنستكشف أنه لم يستعمل في المفهوم أصلا. هذا الكلام أيضا غير تام. الصحيح هو هذا البحث الذي طرحه المرزا، الأمر دائر بين هذين الأمرين، أنه هل يقيد إطلاق كل منهما بفرض وجود الآخر، منطوق كل منهما بفرض وجود الشرط الآخر، يعني يرفع اليد عن إطلاق المنطوقين المقابل بالواو ويقيد كل منهما بالآخر، حيث إذا قيد أحدهما قلنا يستلزم تقيد الآخر أيضا، أو يرفع اليد عن إطلاق المثبت للمفهوم يسميه المرزا بالإطلاق الأوي ونحن نسميه بإطلاق التوقف، يرفع اليد عن الإطلاق المثبت للمفهوم والانحصار، يدور الآن بين هذين الإطلاقين، وكل منهما إطلاق في الواقع ثابت بمقدمات الحكمة في نفس المنطوق، في طرف المنطوق لا مرجح لأحدهما على الآخر. كون الجامع، حينما نقيد إطلاق المفهوم نقول الجامع بينهما يكون هو العلة هو السبب، هذا أيضا بحسب الحقيقة رفع اليد عن الإطلاق أو الظهور الموجود في كل منهما الذي النتيجة في نفس النتيجة، لا فإن الذي يقول تقييد الإطلاق بالمقابل التقييد باللقب أو النتيجة يقول أن هذا أو ذاك أي أحدهما ولو هذا الجامع الانتزاعي. وأما برهان الواحد لا يصدر من الواحد منه إلا الواحد، هذا الذي تمسك به المحقق الخراساني هنا، ولا تقدم كثيرا أنه لا وجه للتمسك به في مثل هذه الموارد. فالأمر يدور بين هذين الاحتمالين، لا احتمال الثالثة في البين، إما جعل المجموع سببا وتقييد منطوق كل من هو بمنطوق الآخر بالاجتماع مع منطوق الآخر، أو تقييد إطلاق الانحصار في كل منهما بمنطوق الآخر والاكتفاء بأحدهما ويكفي كل واحد منهما وحده أيضا يكون كافيا. الأمر يدور بين هذين الظهورين، وهذان الظهوران إذا قلنا أنهما معا بمستوى واحد من القوة والضعف، أي كل منهما دلالة إطلاقية، ليست إحداهما بالوضع مثلا بل كلتاهما بمقدمات الحكمة وعلى حد واحد من الظهور والملاك، ملاك واحد، حينئذ لا مرجح لأحدهما على الآخر، فينتهي للمطلب الثالث الذي يذكره المحقق النائيني من أنه لا مرجح لأحد هذين على الآخر، ويقع التساقط بين إطلاق المنطوق لكل من الشرطيتين وإطلاق المفهوم أو قولوا إطلاق الواوي وإطلاق الانحصار الآخر ويتساقطان، وبالنتيجة لا يثبت، لو تحقق أحدهما لا يثبت فيه الحكم لأن ثبوته بإطلاق المنطوق وقد سقط بالمعارضة. هذا الكلام لم يقبله أعلى بعض أعلام مدرسة المرزا قدس سره، وأشكلوا عليه، هذا المطلب الثالث للمرزا، أشكلوا عليه وحاصلوا ما أشكل به عليه، قالوا أن هذا لا وجه له، ذلك لأن هذا الإطلاق إطلاق التعارض بحسب الحقيقة بين إطلاق كل من الجملتين، إطلاق المفهوم بين كل من الجملتين وبين منطوق الآخر، بحيث حتى لو لم يكن للآخر مفهوم أيضا كان التعارض تاما، كما إذا قال إذا خفي الأذان فقصر، ثم قال يجب التقصير إذا خفيت الجدران، أيضا هذا التعارض يكون موجودا. التعارض بين المنطوق لكل من الجملتين والمفهوم للجملة الأخرى، وحينئذ لا بد هنا من ملاحظة النسبة بين هذين المتعارضين وكذلك من ذاك الطرف، وهذه وحل المعارضة فيما بين هاتين الدلالتين بالأخذ مثلا بما هو الأقوى أو الأخاص أو الأظهر منهما. وهذا هكذا يقول هذا العلم على ما في تقريرات بحثه. وهنا حينما نلاحظ نجزئ الجملتين مفهوم كل منهما مع منطوق الآخر نجد أن منطوق كل منهما أخص من إطلاق المفهوم في الآخر فيقيد. نعم لو قيدنا منطوق أو منطوق ذاك المفهوم الذي الذي وقع معارضا مع هذا المفهوم لو قيدناه بالواو ارتفعت المعارضة. يعني إذا خفي الأذان فقصر لو قلنا الأذان جزء السبب لا تمام السبب وقيدناه بأن الأذان مع خفاء الجدران ارتفعت المعارضة بين إطلاق المفهوم فيه وإطلاق منطوق الآخر. وكذلك في هذا الطرف حينما نقيده يرتفع المعارضة بين إطلاق مفهومه وإطلاق منطوق الآخر إذ يصبح المجموع حينئذ هو السبب والمفهوم حينئذ انتفاء المجموع ولا يكون حينئذ في كل منها مفهوم معارض مع منطوق الآخر. إلا أن هذا يقول لا وجه له لأن منطوق المفهوم المعارض مع منطوق الآخر هذا المنطوق لا وجه لرفع اليد عن ظهوره في الإطلاق. وإن كان برفع اليد عن ظهوره سوف ترتفع المعارضة لكن رفع اليد عن ظهوره ليس كل ظهور لو يرفع اليد عن ترتفع المعارضة يدخل في المعارضة ويمكن رفع اليد عن ولو بالمعارضة والتعارض والحكم التساقط. وإنما لا بد أن يرفع اليد يؤخذ بيد بالظهور الذي لا يدخل في المعارضة وإن كان لو رفع اليد عن ارتفعت المعارضة هذا لا يدخل في المعارضة. ما يدخل في المعارضة هما الدلالتان المتنافيتان وهما إطلاق المفهوم في كل منهما مع إطلاق المنطوق في الآخر مع المنطوق في الآخر ولو لم يكن للآخر مفهوم أصلا. إذن فنعم منطوق الآخر منطوق الأول معارض مع مفهوم الآخر لو كان للآخر مفهوم فكل من المنطوقين لابد وأن يلحظ يفرض معارضا مع مفهوم الآخر لا مع المجموع من مفهوم الآخر ومنطوقه. فإذا كان هكذا إذن لابد أن نلحظ هنا هاتين المعارضتين توجد معارضتان مستقلتان معارضة بين مفهوم هذه الجملة ومنطوق الأخرى ولو لم يكن للأخرى مفهوم أصلا ومعارضة بين مفهوم الأخرى الثانية ومنطوق الأولى ولو لم يكن للأولى مفهوم أصلا. هاتان معارضتان مستقلتان كل منهما الطرف فيه طرف المعارضة فيه منطوق أحدهما مع مفهوم الآخر من دون دخول منطوق الآخر في هذه المعارضة حينئذ. فلا وجه لرفع اليد عن المنطوق من أجل هذه المعارضة. وفي هذه المعارضة يقول هذا العلم أن المنطوق يتقدم له بيانان أن المنطوق يتقدم على المفهوم بيان في التقريرات المطبوعة الآن هكذا يقول لأن المنطوق أخص منطوق كل منهما أخص من مفهوم الآخر لأنه يثبت وجود شرط آخر وسبب آخر للقاصر وهو خفاء الجدران وهذا مختصيص للانحصار ليس مفهوم الآخر الأول يدل على الانحصار إذا خفي الأذان فقصر يدل على الانحصار وعدم وجود سبب آخر. هذا المنطوق إذا خفيت الجدران فقصر يقول يوجد سبب آخر لو تحقق وجب القصر فيكون أخص فيقيد. في تقرير بعده لم يظهر إلى الخارج وإن كان طبع أيضا هناك ليس لا يوجد تعبير بالأخصية وإنما المذكور فيه هناك هكذا يقول لأن الظهور المنطوقي أقوى من الظهور المفهومي وإن حيث أن الظهور منطوقي والظهور المنطقي أقوى من الظهور المفهومي فيتقدم عليه. كلا هذين البيانين غير تامين وأصل المطلب الذي أيضا بين أيضا النكتة الكلية والضابطة النوعية التي بينت أيضا لا يكون تاما. أما هذين البيانين غير تامين بحيث لو سلمنا أنه لا بد من ملاحظة كل من المعارضتين بين طرفين فقط لا ثلاثة أطراف نعم مثل هناك معارضتان مستقلتان بين مفهوم كل واحد منهما ومع منطوق الآخر فقط ومفهوم الآخر مع منطوق الأول فقط، معارضتان كل واحدة منهما ثنائية الأطراف، له كل واحدة منهما لها طرفان لا أكثر. المفروض سلمنا هذه النكتة. مع ذلك هذا الذي قيل بأنه هنا لا بد من تقديم المنطوق على المفهوم بالأخصية كما في أحد التقريرين، بالأقوائية كما في التقرير الآخر، كلاهما لا يرجعان إلى محصل. أما الأخصية فواضح البطلان. أين أخصية هنا؟ المنطوق في إذا وجبت إذا خفيت الجدران فقصر، منطوقه معارضته مع الانحصار ليس بنحو العموم والخصوص المطلق بل بنحو العموم والخصوص من واجب، لأن إذا خفيت الجدران فقصر له حالتان تحته، حالتان وصورة وفرضان. فرض أن تخفى الجدران مع خفاء الأذان، وهذا ليس معارضة مع ما يدل على الانحصار في إذا خفي الأذان فقصر، وإنما الذي يعارضه إطلاق وجوب القصر عندما تختفي الجدران ولا يختفي الأذان، وهذه حالة ثانية. فإذا خفيت الجدران فقصر تحته شقان وحالتان وفرضان، فرض خفاء الجدران من دون خفاء الأذان، فرض خفاء الجدران مع خفاء الأذان. الفرض الأول خارج عن المعارضة، الفرض الثاني خارج عن المعارضة، الفرض الأول هو الذي يكون فيه تناف، فإن إطلاق المنطوق يكون معارضا مع إطلاق الانحصار، لا أصل المنطوق في كل منهما، وهذا واضح. فدعوى الأخصية لا نفهم له وجها، أو لم يذكر في كلماته وجه له على الأقل. والأخصية الإصطلاحية هنا غير موجودة جزما، بحيث يكون مدلول أحد المنطوق في كل منهما أخص وأضيق شمولا من إطلاق الانحصار في الآخر، لا إشكال أنه ليس أضيق بل له سعة وشمول لما إذا اتفق مع منطوق الآخر، والذي لا يكون مشمولا لمفهوم الآخر، فإن المفهوم فرضه انتفاء الشرط. فلو كان منطوق كل منهما شاملا لصورة بإطلاقه لصورة تحقق منطوق الآخر، إذن فالنسبة بين منطوق كل منهما ومفهوم الانحصار في الآخر العموم من واجه لا محال للعموم مطلق. وبيان التقرير الآخر أيضا لم يبين له وجه، وهو أن الدلالة المنطقية هنا أقوى من الدلالة المفهومية هنا، فإنه لو أريد عنوان المفهوم والمنطوق فهذا العنوان من الواضح عدم كونه معيارا، بعد أن تبين أن الدلالة المفهومية أيضا دلالة منطوقية بحسب الحقيقة، يعني مرجعها إلى الإطلاق في المنطوق، إما الإطلاق الأوي المقابل للتقييد بأو كما يقول المرزا، أو إطلاق التعليق، أو إطلاق المعلق. كون أحدهما يسميه الأصولي مفهوما والآخر يسميه منطوقا، هذا لا يكون قوة، لا يشكل قوة، بعد أن كان ملاك الدلالتين ملاك واحد وهو الإطلاق مقدمات الحكمة والسكوت. إذن فإطلاق مقدمات حكمة في جهة تعارض مقدمات الحكمة في جهة أخرى، وكلاهما بقوة واحدة بقوة الإطلاق مقدمات الحكمة. وإذا كان مقصود أنه رغم أن كل منهما بالإطلاق مقدمات الحكمة إلا أن أحدهما أقوى من الآخر ذي الإطلاق، فهذا يحتاج إلى بيان، لم يبين نكتة لهذه الأقوى، لماذا يكون أقوى. وما أصل المطلب أيضا غير تام، تلك النكتة التي قيلت هنا طبقت هنا، وهو أنه لو كان بين دلالتين تعارض وتنافي وكانت هناك دلالة ثالثة غيرهما، لو رفع اليد عنه ارتفعت المعارضة، هذه الثالثة لا تدخل في المعارضة. هذه النكتة التي بينت أن كل من الدليلين إطلاق المفهوم في كل منهما يعارض المنطوق في الآخر، ولا تسري المعارضة إلى منطوق الأول لكي يرفع اليد عنه، المعارضة ثنائية لا ثلاثية، رغم أنه لو رفع اليد عنه ارتفعت المعارضة. هذه تحتوي على كبرا كلية وعلى تطبيق في المورد. الكبرى الكلية المستفادة من هذا الكلام أنه ليس كل معارضتين كل معارضة بين دليلين لو كان يمكن رفعها برفع اليد عن ظهور ثالث، ليست المعارضة هناك ثلاثية بل ثنائية، ولا يرفع اليد عن ظهور الثالث. وقد مثل له هذا العالم بمثال، قال مثاله وإذا قال أكرم كل عالم. ثم ورد في دليل أنه لا يجب إكرام زيد من العلماء أو لا يجب إكرام الفاسق من العلماء. هنا قال المعارضة بين لا يجب إكرام زيد من العلماء وأكرم العالم بين إطلاق بين العموم العالم لزيد وبين خصوص لا يجب إكرام زيد، ولهذا يقال المعارضة الثنائية ويكون الجنب التخصيص مثلا، رغم أنه يمكن أن يرفع اليد عن ظهور ثالث ترتفع هذه المعارضة برفع اليد عن ظهور الأمر في أكرم في الوجوب ويحمل على الاستحباب. يقول أكرم أمره يراد به الاستحباب، والاستحباب لا ينافي لا يجب، ينسجم مع لا يجب، لكن لم يقل لا يستحب قال لا يجب. فلو رفعنا اليد عن ظهور الأمر في أكرم في الوجوب، ظهور الصيغة صيغة الأمر في الوجوب، أيضا ارتفعت المعارضة، لكن لا نقوم بهذا العمل ولا نقول على الظهور الثالث وهو ظهور الأمر في الوجوب أيضا داخل في المعارضة، فالمعارضة ثلاثية بين مجموع ظهور أكرم في الوجوب وعموم العالم في شمول زيد ولا يجب إكرام زيد، وإنما نقول المعارضة ثنائية ونحافظ على ذاك الظهور الثالث لأنه خارج عن المعارضة. هذا أيضا جعله شاهدا على هذه الكبرى الكلية، وهي أنه كلما أمكن حل المعارضة برفع اليد عن ظهور ثالث ذاك الظهور الثالث لا ليس داخلا في المعارضة، فلا يصح هذا النحو من الحل، بل لا بد من تقديم أحد المتعارضين. هذه النقطة الكلية هل هي صحيحة أولا أو لا؟ ثانيا هل هي منطبقة في المقام وفي هذا البثال الذي ذكره في الموردين أو لا؟ يأتي إن شاء الله البحث عن ذلك.